رحمة الله وبركاته.
نعم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، brothers and sisters in Islam, may Allah subhanahu wa ta'ala increase us all in seeking ilm, and may Allah subhanahu wa ta'ala list us among those who worship Allah subhanahu wa ta'ala upon basira. Indeed, we are very fortunate to have with us our beloved and honorable Samahat al-Shaykh Abdullah bin Abdul Rahman al-Ghudian. Indeed, it is a blessed night where we are blessed once again to benefit and learn from one of the Baqiyat al-Salaf fi Asarina. He is a member of Council of Senior Scholars as well as member of Lajna Da'ima. He is well known among Ahlul Ilm for his knowledge throughout the world. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward him tremendously for making himself available for us. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless you all as well for tuning in today. Mubarakallahu feekum. Wa la urida an utila alaykum. Fa'atrukukum ma'ali al-shaykh. Falyatafaddal mashkuran ma'jura.
نعم
تفضل يا شيخنا حفظكم الله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. هذا الحديث اشتمل على خمس وصايا. الوصية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: حياتك شبابك قبل هرمك. ففيه بيان أن الشخص له مرحلتان: المرحلة الأولى مرحلة الشباب، والمرحلة الثانية مرحلة الشيخوخة. وفي مرحلة الشباب تكون له قوة، وفي مرحلة الشيخوخة يكون عنده ضعف. والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الإنسان في حالة شبابه أنه يستغل هذا الشباب في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فيستغل هذه القوة، يتجنب فيها ما حرم الله جل وعلا، ويستعمل فيها طاعة الله جل وعلا، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإن المرحلة الثانية وهي مرحلة الشيخوخة قد يحب أن يفعل الخير، ولكنه لا يستطيع بالنظر إلى ضعف بدنه. الوصية الثانية: حياتك قبل موتك. فإن الشخص له مرحلتان أيضا: المرحلة الأولى مرحلته في هذه الحياة، والمرحلة الثانية مرحلته بعد هذه الحياة. ففي هذه الحياة له أجل محدد، له مدة يعيشها في هذه الحياة، ثم بعد ذلك ينقطع عن هذه الحياة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم انتفع به، ولد صالح يدعو له. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بأن الشخص يغتنم هذه الحياة، فيصرف هذا الزمن الذي قدر الله له أن يعيشه، يصرفه في طاعة الله جل وعلا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن. فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمسيئون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. وبناء على ذلك فإن الشخص يستغل مدة حياته بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، لأنه إذا جاءه الأجل فإنه سيندم. وهكذا يوم القيامة: ما منكم من أحد إلا ويندم. فالمحسن يندم على أنه لم يكثر من الإحسان، والمسيء يندم على ما قدمه من إساءة. الوصية الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: وصحتك قبل مرضك. هكذا أيضا الإنسان له مرحلتان: مرحلة يكون صحيح البدن، يكون صحيح البدن ويكون قوي البدن، وفي حالة يكون عائشا في هذه الحياة لكنه يكون مريضا. والمرض تختلف درجاته، فقد يكون مرضا بسيطا أو متوسطا، أو مرض يمنعه أيضا حتى من القيام بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وعلى هذا الأساس فالإنسان في حال الصحة يستعمل هذه الصحة في مرضات الله جل وعلا، وبخاصة الأمور التي لا تشق عليه، مثل قيامه بصلاته وأداء زكاة ماله وحجه إذا أمكنه ذلك، وصيامه وعمرته. وفيه أمور لا تكلفه كثيرا، مثل قراءة القرآن، كثرة قراءة القرآن، وكذلك صلاة التطوع في النهار، يعني في الضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، وكذلك صلاة الليل، وكذلك كثرة الدعاء وكثرة الاستغفار. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وثبت عنه أنه قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجود أعمال سهلة لا تكلف الإنسان شيئا إلا أنه يتنبه لها ويغتنمها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، يا شيخنا تسمحون للتركي؟ نعم. مع الشيخ
ما تريد اني اكمل الحديث؟
الا يا شيخ الا نحن نحتاج، لكن الاخ يترجم ثم تقومون ب...
ما يخالف.
نعم. لا يحفظك، جزاك الله خير. تفضل يا محمد ترجم.
الشيخ حفظه الله، after praising Allah and thanking him, he said, رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, he gave his advice, and he said, عليه الصلاة والسلام, which means, Make sure you get five before five, or take advantage of five before five. Your youth before your elderly. Your life before your death. Your health before your illness. And your free time before your time is taken up. And your richness before your poorness. And in these five advices, and in the first advice, that is, you take your youth, make sure you take advantage of your youth before your illness. It has two, you have two stages here, he said. Your shabab, your youth, this is your stage of strength and ableness. And then the shaykhukha, and that is where you start to turn old, a sheikh, and you become weak. So, he said, in your youth, in this time of strength, you must take advantage of doing what is ordered by Allah, what you're able to do, where you can make more ibadat, you could do more. But when your shaykhukha comes, that is your weakness, then you will be unable. You will be unable to do something even if you wanted to. And so you must stay away. And this is the having the fa'a in your shabab, is staying away from the haram and doing what you are ordered. Na'am. And then he went on to say, as for the second one, as for the shaykhukha, then it is two stages as well. That is the one of life, where you may be old and tired and weak, but you're still living. But then your life must end, and with it, your actions. And after death, we all meet Allah, and we all meet this predestined death of ours. So everybody will have nadam. They will be sorry because of what they did in the dunya, in their shabab. But this nadam for the believers or the people of taqwa and birr, the people who did righteous acts, then their nadam is that they did not do more righteous acts. They will feel sorry. They will feel bad that they did not do more righteous acts than they did, than they could have. As for the musi', the one who has committed the sin, then he will be very sorry that he committed so many sins and he did not do any of the ta'at. And then he goes on to say, this was your life and death stage. And it is, and then he went on to say, your sahha, your health, before your illness. So, you use your health for increasing in the ibadat, especially those that are easy, that take no effort, and you do as early as possible the ibadat that might need effort, might need some strength. Extra salah, extra sadaqah, extra, he said, to make your umrah, things that might need some of your strength that will take it up. Use this early. And then you have the easy things that don't cost anything. They don't make you tired. Reading the Quran, making the tasbih, the song, extra fasting, istighfar, reminds us of Allah and the remembrance of Allah. And he reminds us that Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam said, two words that are easy or light upon the tongue, beloved to Ar-Rahman, the merciful. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. If you have come with the ocean filled of sin, O son of Adam, then I will forgive this, or the person that makes this in one day. Allah said if he had come with the ocean filled of sin, then he would have forgiven it for him. And he said also, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, whoever has prayed 16 rak'ah for Allah in a day, then Allah subhanahu wa ta'ala will build for him a house in Jannah. نعم شيخنا.
الوصية الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم وفراغك قبل شغلك. كذلك الإنسان له في حياته مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة فراغ، والمرحلة الثانية مرحلة شغل، وهاتان المرحلتان قد توجدان في اليوم الواحد، فيكون في بعض الوقت عنده فراغ وفي بعض الوقت عنده شغل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بأن الشخص يغتنم هذا الفراغ ويشغله في طاعة الله جل وعلا، فإنه إذا جاءه وقت الشغل فإن شغله هذا قد يصرفه عن القيام بهذه الطاعة، وبخاصة الطاعة التي تكون على سبيل النفل، أما الطاعة التي على سبيل الوجوب كالصلوات الخمس وكصيام رمضان وما إلى ذلك، يعني جميع الواجبات التي على الإنسان هذه ما يؤثر عليها الشغل، يعني هي مقدمة على الشغل، لكن نوافل العبادات مثل كثرة قراءة القرآن ومثل كثرة التطوع في الصلاة وهكذا. نعم. الوصية الخامسة وغناك قبل فقرك. الإنسان أيضا له مرحلتان في حياته، مرحلة يكون غنيا ومرحلة يكون فقيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينصح الأغنياء بأن يؤدوا الحقوق الواجبة في أموالهم، وأن يتصدقوا من هذه الأموال، يعني ينفقون منها. ففيه أمور واجبة على الإنسان كنفقته على نفسه وزوجته وهكذا، من ولاه الله أمره من أبيه وأمه وأولاده وما إلى ذلك، وكذلك الحقوق الواجبة عليه مثل زكاة المال ومثل الكفارات المالية وما إلى ذلك، يعني جميع الأمور الواجبة هذه يحرص على أنه يعني يؤديها. يضاف إلى ذلك أنه أيضا يتوسع في باب الإنفاق في سبيل الله، مثل يعني مثل رعاية الأيتام وكذلك العجزة، رعاية العجزة وما إلى ذلك. وهكذا بالنظر للإنفاق في الدعوة إلى الله إلى غير ذلك من وجوه الخير. وقد يأتيه يوم يكون فاقدا لهذا المال ويود أن يتصدق لكن ليس عنده مال، لكن مما يحسن التنبيه عليه هنا هو أن الإنسان يحتاج إلى نظر فيما يكسبه من المال وإلى نظر فيما ينفقه، فإن الله سبحانه وتعالى شرع أسباب المكاسب الطيبة وبين أسباب المكاسب الخبيثة، فيحرص الإنسان على كسب الأموال من أسبابها المشروعة ويتجنب الأسباب الممنوعة، لأنه في حالة ما إذا كسب مالا حراما فإنه آثم في كسبه، وإذا أنفق في مالا حراما وإذا أنفق من ماله في وجه من وجوه الحرام فإنه يكون آثما. وذلك أن المال باعتبار كسبه وإنفاقه له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكسبه من وجه حلال وينفقه في وجه حلال، وهذا مأجور على كسبه ومأجور على إنفاقه. والثاني أن يكسبه من وجه حلال ولكن ينفقه في وجه حرام، فهذا مأجور على كسبه ولكنه آثم في إنفاقه. والثالث أن يكسبه من وجه حرام وينفقه في وجه حرام، وهذا آثم في كسبه وآثم في إنفاقه. والرابع أن يكسبه من وجه حرام ولكنه ينفقه في وجه حلال، فهذا آثم بالنظر إلى كسبه وليس بمأجور بالنظر إلى إنفاقه. وبالله التوفيق. انتهى الكلام على هذه الوصايا.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. الآن الأخ سيكون بالترجمة ثم نعرض عليكم بعد أسئلة، حفظكم الله.
إن شاء الله.
تفضل يا محمد.
The Shaykh, Habibullah, he went on to say, as for the fifth advice, your wealth before your poor, your poorness. Take advantage of your being wealthy before you being poor. And this is the fourth one. Is that? Excuse me, we're going to go back to the fourth, and it is that Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam advised that we take advantage of our free time before it is used up or before we are busy. And this might happen that we might be free and busy both in one day. So take advantage of the time that you're free by doing extra, by making dhikr of Allah and the salah and the sawm extra salah, extra qira'ah, reading, and so on and so forth of the ta'at. This is for the nafal though. This is for the extra, so to say, activities of ibadah. This is what you must, he said, your free time, make it busy with Allah, the remembrance of Allah, the worship of Allah. But al-wajibat, then they're, you know, even though they are preceding whatever work you may have, the wajib that is in you, that you have to do for this deen, it always precedes what you have of work, but it wouldn't get in the way, such as the five salah and the psalm and so on and so forth, of what's wajib upon you. He said, this doesn't, even though it's proceeding to it, it doesn't really get in the way. What he was talking about is busying yourself with what is nafal. And then he went on, hafizahullah, speak about the fifth advice, your wealth before your poorness. You take advantage of being wealthy before you are poor. And Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam is advising those who have money, who are rich or wealthy, who have some extra. And from it, this infaq is what is right, what the right upon you, what is the people have upon you, or what Allah has upon you, from giving the nafaqah, spending upon your parents, spending upon your wife and children, spending upon yourself, food, clothes, so on and so forth, of what is upon you. This is wajib upon you. This is one type of sadaqah. Also the zakah of your man. And then he goes on to say the other type of sadaqah is the extra sadaqah. Spread your sadaqah. Be wide in it. Tawassa'u. That is, give the yatama, give the orphans, give the ones who are weak and can't work. Give anybody that needs. So do not hold back. Give your sadaqah before you're poor. Because one day you might be rich, but there might come a day that you will be poor again. And make sure what you are gaining, because Allah subhanahu wa ta'ala has made for us means of attaining our sustenance. And He has made clear for us what is prohibited. So it must come from a clean way, a clean route. And there is four types of route that your sustenance, your money may come from. Or is. There's four situations. One is that you attain money that is halal. And you spend it in that which is halal. So of course, in both situations, you are gaining some benefit. You're gaining the ajr from Allah subhanahu wa ta'ala. For what? The first ajr is for actually attaining your sustenance. The second one is actually putting it into something, because both are halal. The second situation is attaining halal sustenance and then spending it into haram. So you are given ajr for attaining this halal sustenance. Allah is going to give you ajr for making money, but when you put it into the haram, then you are bringing upon yourself sin. The third situation is that you attain haram and you put it into haram. Then, in both situations, you are sinning. And the fourth one is that you are gaining halal money and you're putting it, you're gaining haram money, you're making your money out of haram and putting it into halal. So you're sinning in the first for making haram money, and you attain nothing. Even if you think you're putting some type of sadaqah, you've attained nothing. You've obsoleted your ajr. Na'am, Shaykh.
Na'am. حفظكم الله.
عندكم أسئلة؟
نعم يا شيخ. نعم. حفظكم الله. تسمحون يا شيخ؟
أعطونا الأسئلة.
طيب يا شيخ حفظكم الله. بارك الله فيكم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين حسناتكم.
الله أكبر.
بارك الله فيكم. السؤال الأول يقول الأخ: لقد سمعت أن ترك الصلاة كفر، والأمر المؤسف أن في بيتي لا أحد يصلي في بيتي إلا الأم، والموسيقي والتلفاز البيتي دائما مفتوح. The question is, their brother said, I heard that abandoning the salah is kufr, but it is very unfortunate that no one prays in my home except my mother, and the music and the TV is always on. So what do you advise? فضل الشيخنا.
الجواب يقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالشخص عندما يكون عنده أحد في البيت يعمل شيئا من المنكرات يدعوه إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى بيده قلوب العباد. ولهذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق والإلهام. ويقول له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. فهداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله، وهداية الدلالة والإرشاد هذه هي التي بيد الرسل، وأيضا بيد العلماء الذين والدعاة إلى الله جل وعلا هم الذين يبينون للناس مثلا أن هذا أمر لا يجوز وهذا أمر يجوز. أما قبول قلوب العباد لهذه هداية الدلالة والإرشاد فهذا بيد الله جل وعلا. ولهذا نرى أن زوجة فرعون كانت مؤمنة وما ضرها، وزوجة نوح كانت كافرة، وزوجة لوط كانت كافرة، وإبراهيم عليه السلام دعا أباه ولكن لم يستجب لدعوته. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا عمه دعا عمه وقال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن لما لم يرد الله له هداية التوفيق والإلهام مات على الكفر. ونوح عليه السلام يقول الله جل وعلا بالنسبة لولده يقول إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فعلى المسلم أن يفعل ما في استطاعته من الدعوة إلى الله وذلك لإقامة الحجة على المدعو وحصول الأجر للداعي وبراءة ذمته من عهدة الدعوة. وبالله التوفيق.
الشيخ حفظه الله. He went on to say that Allah subhanahu wa ta'ala said, you do not guide who you wish and Allah guides who he wills. And this guidance is the guidance of al-hidayati wal-rashad. That is the guidance of actually guiding and showing the path. منك لا تهدي من أحبب. You do not and he said that the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam he said whoever sees a munkar, something wrong, he should change it with his hand, and if he can't with his tongue, and if he can't and he must hate it with his heart. And this is the least of iman. So the least is you hate it with your heart. And he must give the da'wah. He must call these people that might be sinning. He must give them as much advice as he can. Maybe that Allah will help them return. And this is called hidayat al-tawfiq al-hidayati wal-irshad. And this is the one that the Prophet and al-dalala, yeah, the guidance and showing the path is what the Prophet and the ulama and the dua, they could do. So you calling is showing the proof, and then calling is, this is what is up to the anbiya and the ulama. And then there is the hidayah of al-tawfiq wal-ilham. And this is that Allah guides them, gives them tawfiq, success. And then he might give them ilham. Show them. If there's a better word, it's more like help them from his own way to come to the path. This is up to Allah subhanahu wa ta'ala, that he may give this person success to become, to stay away from the sin. And we see many examples, and from them is that the wife of Fir'aun, she was Muslim, and there was munkar, and she couldn't change it, and she couldn't guide her husband. What she could do is what she did. She hated it with her heart, and she gave the dalala and the irshad. She showed him the proof, and showed him the way, and left the other part to Allah, that is that He gives him success, which Fir'aun did not get. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam called his uncle to Islam, guided him, showed him the way, gave him the proof, but he died on his deathbed a kafir. And this was not in the hands of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. And the son of Nuh, where Allah subhanahu wa ta'ala said, he is not from you. He is a fajr action. He is a bad action. Do not ask me about what you have no knowledge. You might become from the zalimeen, those who transgress or go over bounds. Or the jahileen. المهم and as well he gave some other examples such as the wife of Nuh and Nuh as well, were they the prophets? These were the wives of the prophets, and they had no control over that they be granted success to be guided. This was in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. And what is upon the slave is that he clears his conscience. You give your advice, and you give your advice sincerely, and you put forth the proof, and you hope from Allah. You ask from Allah, and you clear your conscience with this, but you can't do any more because the rest, you have to know, is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, Shaykh.
Na'am. Barak Allahu feekum wa hafidhakum Allah. يقول السائل ما معنى تقليد الأعمى وهل يجوز تقليد أحد من أئمة المذاهب الأربعة وما ضوابط هذا التقليد؟ The question is, what does blind following mean? Is it permissible to blindly follow one of the imams of the four madhahib, and what are its ضوابط؟ قلت شيخنا
الجواب. التقليد هو عبارة عن كون شخص يقلد شخصا في حكم مسألة من المسائل، سواء سمعها منه أو قرأها من كتابه، ولكنه يكون جاهلا بالدليل. يعني هذا المقلد لا يعرف كيف يستدل للمسألة الشرعية. فالمقلد هو عبارة عن من يأخذ الحكم من غير معرفة دليله، أخذه من كتاب أو أخذه من شخص، ولا يفرق بين هذا التقليد، هل هو هذه المسألة هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. المهم أنه وجدها في كتاب عن فلان فأخذها عنه، فهذا تقليد، يسمى هذا تقليد أعمى. والواجب على الإنسان قسمان، القسم الأول واجب عيني، بمعنى أنه يجب عليه أن يتعلمه، والثاني واجب كفائي، يعني واجب على الكفاية. فمثلا الواجب العيني على سبيل المثال، لا بد أن يكون على علم بأركان الإيمان، ولا بد أن يكون عالما بأركان الإسلام، ولا بد أن يكون عالما بالتوحيد وضده، يكون عالما بهذه الأمور، وكذلك ضد الإيمان الذي هو النفاق، وضد الإسلام الذي هو الكفر. لا بد أن يكون عالما بهذه الأمور، ويكون عالما بمعرفة طهارته، الوضوء والغسل والتيمم، ويكون عارفا بأحكام صلاته، وعارفا بأحكام صيامه، وعارفا بأحكام زكاة ماله إذا كان عنده مال، يعني من ناحية ما يجب عليه، ومن ناحية وقت صرفه، ومن ناحية المصارف التي يصرف هذه الزكاة إليها، وهي المذكورة في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ويعرف أحكام الصيام، ويعرف أحكام الحج إذا أراد أن يحج، وأحكام العمرة إذا أراد أن يعتمر، ويعرف أحكام الحلال والحرام في البيع والشراء، ويعرف الحقوق الزوجية التي له والتي عليه، وذلك من أجل أن يطالب بالحقوق التي له وبالحقوق التي عليه، وهكذا سائر ما أوجب الله عليه. أما الواجب على الكفاية فهذا مثل إنسان يتعلم من أجل أن يكون داعية إلى الله، أو يتعلم من أجل أن يكون قاضيا، أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمصالح العامة. الواجب على الأعيان لا بد أن الشخص يتعلمه، وهذه في الحقيقة يعني ناحية مغفلة، يعني الإنسان يعيش في حياته ولا يتعلم ما يجب عليه. فالواجب أن الشخص يتعلم ما يجب عليه، وإذا أشكل عليه شيء من المسائل فقد قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علم من شخص يعني يكون موثوق في علمه فإنه يسأله بأي وسيلة من وسائل السؤال، سواء كان عن طريق الهاتف أو كان عن طريق الرسائل. وبالله التوفيق.
Shaykh Hafidhullah, he went on to say, a taqlid, imitation. A taqlid, it is imitating a person in a ruling without knowing the dalil, without knowing the proof for what that ruling was based upon. So he takes the ruling without a proof, from reading it from a book, hearing it from the person, he just takes the ruling. Whether it's true or false, he takes the ruling whether it's true or false. And this is what he says is called blind following. As soon as you take it like this. And the people must know the wajibat. You have to know the wajibat. And there is two types. One that is ayni, that means it's upon each and every single person. And there is kifayah, al-fard al-kifayah, and that is that some of the people have to do it, and the rest don't. So, from al-ayn, what is upon you, what you have to know? The pillars of Islam, the pillars of Iman, التوحيد, and what's opposite to it. You have to know how to make your wudu, your salah, your hajj, your umrah. You have to know if you enter a certain business transactions, the halal and the haram, in buying and selling. And so on and so forth, such as having the rights of the spouses, so that you may ask for yours and you may give theirs. These are things that so the rest of the wajibat, everything wajib upon you. In any dealing you enter, it is upon you to know it. You can't be jahil of this. As for the kifaya, this is kind of it's extra, but only, but there has to be a group of people that act it, do it. That is, this is learning that you may become a caller to Islam and teaching the people. Not everybody is ordered to do that. This is kifaya. Or learning that you may be able to judge between the people. Not everybody is ordered to be a judge. And this is from the kifaya. So everybody else, we have to learn the wajibat. And then, if a question comes up, you ask the people of dhikr. If you do not know, as Allah subhanahu wa ta'ala has said, ask the people of dhikr if you do not know. Yeah, and he said you may write to them or call them. Use the means that you can get to them. Naam, Shaykhna.
Naam. Hafizakum Allah. Barakallahu feekum, Shaykhna. Sa'ilun yaqul, laqad ta'allamna minkum wa min ulama'i al-mamlikati al-arabiyya al-saudiyya أن الإسلام ضد الإرهاب، وأن الإسلام مذهب وملة سلام ورحمة، لكن بعض الناس يزعمون أن الإسلام دين إرهاب والعصبية. فنتمنى لو بينتم هذا الأمر بأدلة القرآن والسنة وبأمثلة من حياة رسول صلى الله عليه وسلم، تبين معاملة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الكفار، والنهي عن قتل الصبيان وكبير السن والنساء وقطع الأشجار حتى في الحرب. The question is, noble Sheikh, indeed, what we have learned from you and from the scholars in Saudi is that Islam is in total opposition to terrorism, and Islam is a religion of peace and mercy. However, there are some who claim that Islam is a religion of terrorism and oppression. Could you please clarify this matter from Quran and the Sunnah and give us some example from life of Muhammad alayhi salatu wasalam, where he would show mercy to non-Muslims and ordered not to kill women, kids, trees, and old, even in war. تفضلوا يا شيخنا.
الجواب مما ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وعددهم.
You have 1 minute remaining.
سامحنا شيخ، تفضل يا شيخنا. السلام عليكم.
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى خلقه رسلا وعددهم 310، وكل رسول يرسله الله جل وعلا إلى قومه خاصة وينزل عليه وأنزل عليهم الكتب، وكل رسول يبلغ أمته لإقامة حجة عليه، وقد يوجد رسولان في وقت واحد كما وجد لوط عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعته ليست خاصة للعرب وإنما هي عامة لجميع الإنس والجن، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ويقول جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وبناء على ذلك فإن هذه الشريعة شريعة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع أهل الأرض، رسول إلى جميع أهل الأرض، ورسول أيضا إلى الجن، كما قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والمقصود من ذلك كل وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء جمع الله له جميع الرسل وصلى بهم في بيت المقدس قبل أن يسرى به إلى السماء، كما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له. فقد جمع الله له جميع الرسل وصلى بهم، هو الإمام وهم المأمومون. والمقصود من هذه من جميع هذه الأدلة أن هذه الشريعة هي شريعة عامة للإنس والجن، لا يسع أي شخص من الناس أن يكون خارجا منها. وبناء على ذلك إذا تقرر هذا الأمر فإن هذه الشريعة فإن المكلفين كل مكلف منهم مأمور بأن يمتثل، كل مكلف منهم مأمور بأن يمتثل فيما يخصه، مأمور بأن يعني يقوم بما يخصه من هذه الشريعة. وعلى هذا الأساس فالرسول صلى الله عليه وسلم في مراحل الدعوة سلك 4 مراحل. المرحلة الأولى الدعوة سرا حينما كان في مكة، كان يدعو سرا ثم دعا جهرا ولم يعاقب من اعتدى عليه. والمرحلة الثالثة أنه كان يأخذ يعني من اعتدى عليه فإنه يأخذ حقه منه، كما قال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكما قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي مرحلة إعلان الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وذلك من أجل دعوة الناس إلى الدخول في هذا في هذه يعني إلى الدخول في الإسلام. وكانت طريقته صلى الله عليه وسلم أن من جاء مسلما فإنه صلى الله عليه وسلم يقبله ويجعل له حكم المسلمين، وأما من حارب فإنه يقاتله، من حارب فإنه يقاتله. والحقيقة أن هذا سؤال مهم جدا، والوقت من أجل الإجابة عليه يحتاج إلى شيء كثير، ولكنني أنصح بالأشخاص يعني بالأشخاص الذين يرغبون التوسع في مثل هذا الموضوع أن يرجعوا إلى كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم، فإنه كتاب موسع في هذا الموضوع، وكذلك كتاب الجهاد من صحيح البخاري وكتاب الجهاد من صحيح مسلم، يعني كتاب الجهاد في كتب الحديث. وكذلك يرجع إلى آيات الجهاد التي وردت في القرآن، فإن فيه بعض الكتب صنفت القرآن تصنيفا موضوعيا، مثل كتاب تفصيل آيات القرآن الحكيم لعالم فرنسي اسمه الدكتور فينسينك، فهذا كتاب يعني فصل فيه القرآن على حسب الموضوعات، فمثلا يجمع آيات الصلاة جميعا، يجمع آيات الزكاة جميعا، يجمع آيات الجهاد جميعا، وله تكملة لهذا تكملة. وفيه كتاب اسمه موضوعات القرآن، وفيه كتاب اسمه المعجم المفهرس لآيات القرآن الحكيم. فهذا موضوع في الحقيقة يحتاج إلى عناية، ولكن كما ذكرت لكم أن هذا البرنامج لا يتسع لإطالة الإجابة عليه، وبالله التوفيق.
Shaykh Hafidhu Allah, he went on to say about the question, and as a reminder, it was the question about those who accuse Islam of being a deen, a religion of terrorism, or something along that line. He said, Allah subhanahu wa ta'ala sent the messengers, and he sent with them books, and total they were, as he counted, 317. And they were all sent to their people in specific, that they may warn them, that they may bring to them Tawheed, and they may warn them, and give them of Jahannam, and give them the glad tidings of Jannah. And it is possible that there may be two messengers at one time, such as in the case of Lut and Ibrahim, alayhim as-salatu was-salam. And our Prophet is the last Prophet, Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. He said that the messengers were sent to their people in specific, and I was sent in general to everyone. Or as he alayhi salatu wasalam said. And he noted some ayat, and the first one was, and we have not sent you except as a mercy for all people, that you may be a warner and a glad tider, one that gives glad tidings. And he said, may glorified be the one that has come down upon you with the Furqan, that which distinguishes between the Haqq and Batil, the Quran meaning, one that has gives glad tidings and warns the people. And this Quran was sent to me so that I may warn you and whoever it reaches. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was sent, and the Sharia is for the jinn as well as for the ins. It's for both the people of Adam and the people of al-jinn. And Allah subhanahu wa ta'ala says, the deen with Allah is Islam. And he says, barely they do not believe until they make you a judge between them. Then they do not find in their hearts any animosity. And they give the complete submission. And whosoever does not judge by what Allah has sent down, then he is from the kafirin. And whoever does not judge by what Allah has sent down, he is from the zalimin. And whoever does not judge by what Allah has sent down, he is the fasiqeen. So he is a disbeliever, and he is a transgressor, and he is a fasiq. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, I have been sent to the al-asfar wal abyad, al-asfar wal aswad, the yellow and the black. Oh, not like the previous messengers where they were specific to their people. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was the imam to everybody. And Isa alayhi salatu wa sallam will come down, and he will order by none other than the Sharia of Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. And Umar radiallahu anhu, he had a book from the people of the book. He was reading it, a paper from the people of the book, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saw him with it. He said, what is this, O son of Al-Khattab? He said, one of the people of the book have given it to me. He said, have you not believed? Or do you have any doubt in this? By Allah, if Isa had come down, he would order by what I order. Or he will judge by what I order. Musa or Isa, and he said, by, glorified be Allah that has Asra, he has he has brought his messenger by night from the Masjid of Haram in Mecca to the Masjid of Aqsa in Palestine. And he used this ayah to show Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the imam to everyone, because he prays with the messengers as the imam. And Allah brought these messengers, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was their imam. Na'am. And there is no room for anybody to go out of the sharia. Not from the jinn, not from the ins, no one living. Today there is no room for them to go out of bounds from the sharia. And everybody, al-mukallaf, that is everybody that has become a duty upon him, the wajibat, salah and so on and so on, then he has to uphold them. He has to uphold these. And then there is four stages that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam had in da'wah. He was given da'wah and he had four stages. The first one is he gave da'wah in secret. The second one is he gave da'wah in the open. The third one is that he took away, if somebody tried to oppress them or aggress against them, he stopped him and punished him. And the fourth one is that Allah is that he raised the banner of jihad and fought against the mushrikeen and the kuffar. And he called to Islam in this way, so he fought against whoever stood in the way of this calling. And whoever in his way was, whoever came to a Muslim, then upon him is what is upon the Muslims, and for him is what is for the Muslims. And whoever came to fight, then he would fight. And he said, this is a subject that is important, especially at this time, and it is a big subject and it needs longer than this talk, and there's no room for this. But he says, I give advice that you may return to some books, and some of them is the ruins of Ahl al-Zimma, those who live under the Muslim, that are not Muslims living under the Muslim command, for Ibn al-Qayyim, and the Kitab, the Book of Jihad in Sahih Bukhari, and the Ayat of the Jihad, and there is a book, and you could find this. The Ayat of Jihad, you could bring them together. One of the books was written by a French scholar, and I didn't pick up his name. But what he did was take all the subjects of the Quran and put them under and put the Ayat under that subject. So in Jihad, you will find all the Ayat in the Quran about Jihad. And also, there's a book. It's the Mu'jam of the Quran. There's a book, the Mu'jam of the Quran. This is like a reference where you can open up and look for an ayah in the Quran, or part of an ayah, you open up and it will show you where it is in the Quran. And this is a good way that you may go back and bring these ayahs of the jihad so that you may learn them. And this is basically what the Shaykh Hafizahullah he had to say. Na'am.
جزاكم الله خيرا على جوابكم الكافي يا شافي لمن يأقل ويبحث عن الحق. حفظكم الله. السؤال هو هل يجوز للمسلم أن يدعو لوالديه الكفار أن يخفف عنهم العذاب؟ Is it permissible for a Muslim to make dua for his non-Muslim parents for the punishment to be lighted, decrease of the punishment? تفضل يا شيخنا.
الجواب ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وقال الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وإبراهيم عليه السلام قال لأبيه: لأستغفرن لك، يعني وعد ربه بالاستغفار. فقال الله جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فما في أحد من الأنبياء، يعني ما في أحد يستغفر للكافر، لأن الكافر انتهى أمره في هذه الدنيا. إذا تحقق أنه مات على الكفر فلا يجوز الدعاء له، وبالله التوفيق. نعم.
الشيخ حفظه الله والآن to answer by saying رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم asked his Lord that I may ask forgiveness for my mother, and he did not let me do that, but he let me visit her grave. And it is not for the messenger and those who believe that they make dua for the mushrikeen, even if they are close, they are close relatives to them, after it has been shown to them that they are kafir. And when Ibrahim made the istighfar for his father, has come in the Quran that Ibrahim did not make the istighfar after istighfar. He did not make this except because he had promised his father. And after it was shown to him the guidance, he freed himself from